وقد قدمت إليكم بالوعيد ما بدا القول لدي وما أنا بظلام.
أشهد أن محمد رسول
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، لقد أحصى الله تعالى على عباده الأفعال والأقوال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، واستوى في علمه الجهر والسر كما قال جل وعلا: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقد أحكم الله تعالى آياته وأظهر مدلولاته على أنه رقيب على العالمين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فجاءت شريعة الإسلام كاملة واضحة بينة، ليلها كنهارها، فكان بحق دينا يهذب النفوس بميزان حق وعدل، تحفظه كفة النواهي والأوامر، فمن تمسك به حق تمسكه غدا مهذب المشاعر وعاش بجسد نظيف وقلب طاهر. وكنا قد تحدثنا في الجمعة الماضية عن الغيبة، وبينا حكمها، وذكرنا أقوال السلف فيها وحدها وحدها وعرفناها. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: الغيبة ثلاثة أوجه كلها في كتاب الله: الغيبة والإفك والبهتان. فأما الغيبة فهي أن تقول في أخيك ما هو فيه، وأما الإفك فأن تقول فيه ما بلغك عنه، وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه. فأرعني سمعك أخي الكريم، وافتح لي قلبك، أبين لك أسباب الغيبة وبواعثها، لأنك إن كنت ذا إيمان ويقين بلقاء مولاك وأن مصيرك إليه ووقوفك بين يديه ولسانك عليك شاهد، فلن تغتاب أي واحد من الأقرباء كان أم من الأباعد. فأول أسباب الغيبة أن تحمل في صدرك قلبا مريضا قد ملأه الحقد والحسد، واغتم لما أصاب أخاه من خير أو لما حالفه من توفيق أو ما يسر الله له من رزق أو ما أجراه على يديه من نفع، فحسدته ولم تجد ما يفرغ شحنات الحسد من قلبك إلا إلا أن تغرف بلسانك عيوبه فتظهرها ومساوئه فتنشرها. وقد قيل إن اللسان بريد القلب، ولا بد لكي تغتاب أن تكون ذا وجه صفيق، ولا تقيم وزنا لأخ أو صديق، ولا يحجزك إيمان ولا مروءة، تحفظ حق الإخوان، فصدرك بما فيه من غل يضيق، فلا يشعر براحة ولا يغمره الاطمئنان إلا إذا ولغ لسانه في عرض أخيه، وأخذ ينوك لحمه بلذة الانتصار ونشوة غافل عن الآخرة فأقدم على الانتحار. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة فيجمع بين أمرين قبيحين، الغيبة والحسد، وإذا أثنى على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح، أو في قالب حسد وفجور وقدح ليسقط ذلك عنه. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: والله لقد تجاوز الناس الحد في الغيبة والذم، وهذا كله بحمل الجهل والحسد. أمة الإسلام، ومن بواعث الغيبة ضعف الورع، يجعل المرأة يستطيل في أعراض الناس من غير روية ولا تفكر. واعجب لورع زينب رضي الله عنها، فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا في قصة الإفك قولها عن زينب بنت جحش أنها قالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. تقول عائشة وهي ضرتها، وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله، فعصمها الله بالورع. قال الفضيل بن عياض: أشد الورع في اللسان، وروي مثله عن ابن المبارك. وقال الفقيه السمرقندي: الورع الخالص أن يكف بصره عن الحرام، ويكف لسانه عن الكذب والغيبة، ويكف جميع أعضائه وجوارحه عن الحرام. وصدقوا وإيم الله، فكم من فاقد للورع يحجزه وللأدب يردعه، قد جرد لسانه كسيف حاد أو خنجر مسموم، فأطلق له العنان يطعن أجساد المؤمنين، يهمزهم ويلمزهم، فذاك قصير وهذا سمين، ودونك الأقرع، وما أقبح هذا الأصلع، وانظر إلى أنف هذا، وتأمل قبح هذا، وما أحمق هذا، وما أجهل هذا. كأنه بعباد الله قد وكل، ولو نظر إلى نفسه ففيها له عبرة، وأيما عبرة، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فلو عقل لعلم أنه كما كان يقول كما يقول، فعنه يقال: ومن سقى يسقى والبادي أظلم. ومن بواعث الغيبة موافقة الأقران والجلساء ومجاملتهم، قال الله على لسان أهل النار: وكنا نخوض مع الخائضين. قال قتادة في تفسيرها: كلما غوى غاو غوينا معه. وفي الحديث: ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وقال جل وعلا: فويل للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. قال ابن كثير: أي هم في الدنيا يخوضون في الباطل. وقوله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله عز وجل حق الحياء. قلنا: يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن من استحى من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما حوى، وليحفظ البطن وما وعى. رواه أحمد والترمذي وابن حبان والبيهقي. ومن علاج الغيبة أيضا تذكر مقدار الخسارة التي يخسرها المسلم من حسناته، ويهديها على طبق من ذهب لمن اغتابهم من أعدائه وسواهم. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس منا فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا
وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. رواه مسلم. وروي أن الحسن قيل له إن فلانا اغتابك، فبعث إليه الحسن رطبا على طبق وقال بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها، فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام. ومن العلاج الناجع للغيبة أن يتذكر عيوبه وينشغل بها عن عيوب الناس، وأن يحذر من أن يبتليه الله بما يعيب به إخوانه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أدركت بهذه البلدة يعني المدينة أقواما لم يكن لهم عيوب فعابوا الناس فصارت لهم عيوب، وأدركت بهذه البلدة أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: كنا نتحدث أن من عير أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه ابتلاه الله عز وجل به. قال أبو هريرة رضي الله عنه: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عين نفسه. ومن أهم أدوية الغيبة مجالسة الصالحين ومفارقة مجالس البطالين. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. أخرجه الشيخان. قال النووي رحمه الله في فوائد الحديث: فيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فجوره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. ومن علاج الغيبة أيضا قراءة سير الصالحين والنظر في سلوكهم وكيفية مجاهدتهم لأنفسهم. قال أبو عاصم النبيل: ما اغتبت مسلما مذ علمت أن الله حرم الغيبة. وقال الفضيل بن عياض: كان بعض أصحابنا نحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة، أي لقلته. وقال محمد بن المنكدر: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. ومن علاج الغيبة أن يعاقب نفسه ويشارطها حتى تقلع عن الغيبة. قال الذهبي رحمه الله تعالى: هكذا والله كان العلماء، وهذا هو ثمرة العلم النافع. يقول بعض السلف: أدركنا السلف الصالح وهم لا يرون العبادة، لا يرون العبادة في الصوم والصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واحفظ ألسنتنا واغفر لنا ولوالدينا وإخواننا إنك أنت الغفور الرحيم. الحمد لله ذي البطش الشديد وذي العرش المجيد الفعال لما يريد، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أقرب إلى عبده من حبل الوريد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل ولد آدم وسيد العبيد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن ترسم خطاهم ونهج منهجهم لا يزيغ عنها ولا يحيد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقوه وستقفون غدا بين يديه يسألكم عما عملتم، فأعدوا للموقف عدته واجعلوا بين أعينكم قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. والضمان يعني الوفاء بترك المعصية، فالمعنى من أدى الحق الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه قال بعض العلماء: المراد بما بين اللحيين الفم، فيتناول الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل. فدل الحديث على أن أعظم بلاء على المرء في الدنيا لسانه وفرجه، لسانه وفرجه، فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وفي رواية: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. رواه الشيخان. قال ابن حجر: بالكلمة أي الكلام، ما يتبين فيها أي لا يتطلب معناها، أي لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت فيها. ونقل عن ابن وهب أنها التلفظ بالسوء والفحش. قال النووي: في هذا الحديث حث على حفظ اللسان، فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق، فإن ظهرت مصلحة تكلم وإلا أمسك. وفي حديث الترمذي أيضا أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. معاشر المسلمين، إن كانت الغيبة داء ينخر في جسد الأمة وينهش حسنات صاحبها نهشا، قد لا يبقي معه حسنة فيفلسه وفي نار الجحيم يطرحه، فإن لها مع ذلك آثارا عظيمة على الفرد والمجتمع. فكم قوضت من بنيان كان مرصوصا، وكم فرقت من جماعة كانت متآلفة، وكم أوغرت من صدور كانت سليمة. ومن أعظم وأخطر أنواع الغيبة غيبة العلماء والأمراء، إذ إنها تسقط هيبتهم وتوغر الصدور عليهم وتظهر عوراتهم وتتبع زلاتهم وتكبر أخطاءهم، فتصرف القلوب عنهم وتملأها ببغضهم واحتقارهم. فأما العلماء فيضيع العلم الذي يحملونه ويشيع الجهل الذي كانوا يحاربونه. ولهذا لا تجد مفسدا إلا ولحوم العلماء مطروحة بين يديه يأكل منها في كل حين، لأنهم حماة الدين والعقيدة، ومنهم أهل الحسبة ودعاة التوحيد وحملة مشاعر النور لهداية الناس. فلا يستقيم للمفسد حال إلا بعد أن يهدم صروح الثقة فيهم ويوغر صدور الجهال عليهم ويحط من أقدارهم ويقلل من مهابتهم. وهكذا الحال مع الأمراء، يشكك في أعمالهم وذممهم ويطعن في منجزاتهم، ولا يذكر لهم عظيم فضل إلا انتقصه، ولا كريم خصلة إلا ذمها، ولو صلح منهم أحد اتهمه، وإن تميز مسؤول مقته لكي يخلو له الجو في وادي الفرقة والتناحر. فالعالم عنده بغلة سلطان، والسلطان عنده عميل للأمريكان، فلا يرضيه أحد إلا نفسه، ولا يوجد في هذه الأمة أمين سواه، ولا خير عداه، ولا مصلح إلا من تدثر بعباءته، ولا عالم إلا من قال بقوله. فبهذه المقاريض من الألسنة الحداد الأشحة على الخير تسلق جلود المؤمنين، وتهتك أعراض العلماء والأمراء، وعامة المسلمين يتمكن من نشر أفكاره الخبيثة. وهذا هو غاية مقصود الشيطان الرجيم، خاصة في هذه البلاد، كما صح عن الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه حيث قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. قال في تحفة الأحوذي: والمعنى: لكن الشيطان غير آيس من إغراء المؤمنين وحملهم على الفتن، بل له مطمع في ذلك. قال النووي: هذا الحديث من المعجزات النبوية، ومعناه آيس أن يعبده أهل جزيرة العرب، ولكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها. انتهى. ولا ريب أن من أعظم مشعلات الفتن ومسعرات الحروب الغيبة، ويعضدها ويمد نارها بالوقود أختها وربيبتها النميمة. وهذا أعني الغيبة والنميمة وإشاعة الفاحشة والإفك والبهتان، كله مجتمع في دعوة تلبس لباس الإصلاح، لا يحتاج المؤمن أن يمعن النظر فيها ليدرك أنها بنيت على ما يغضب الله من غيبة ونميمة وإفك وبهتان مبين. فأرخوا حبال ألسنتهم للشيطان يلوك بها أعراض المسلمين، وينشر الفرقة والتحريش بين المؤمنين، ويسهل عليهم بعده سفك دماء المصلين. وكم للشيطان من وسيلة يهلك بها من غفل من الصالحين، فيقودهم إلى جهنم وهم لا يشعرون. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله أن يعيننا على أنفسنا وعلى الشيطان، وأن يتغمدنا بواسع رحمته ونلقاه عند الموت وهو راض عنا غير غضبان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وأعلي به دينك. اللهم وفقه لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على الحق يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تهلكنا بالسنين. اللهم أسكنا غيثا مغيثا، سحا غدقا، طبقا مجللا، عاما نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم غيثا تغيث به البلاد، وتسقي به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.